أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان كيفية دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بهذا النحو: أن تكون دالة على المفهوم باعتبار أن الانتفاع عند الانتفاء. عليكم السلام. هو لطبيعي الحكم وليس لشخصه، ولكون الانتفاع عند الانتفاء لطبيعي الحكم دللت الجملة الشرطية على المفهوم. وقال الماتن: هذا ما ينبغي صرف الكلام فيه. ثم أورد بعض النظريات الأولى، أن ذلك يرجع إلى كون الجملة الشرطية علة للجزاء، فلكون الشرط علة للجزاء فانتفاء الشرط يكون دالا على انتفاء طبيعي الحكم لا شخصه. كان هذا هو البيان الأول، وأشكلنا على هذا البيان ببعض الإشكالات. واحد، أن دلالة الجملة الشرط دلالة الشرط على العلية أمر غير تام، فيمكن أن يكون الشرط علة ويمكن أن يكون معلولا على بعض النظريات كما تقدم، ويمكن أن يكون كل من الشرط والجزاء معلولا لعلة ثالثة. فإذا تعليل الانتفاء لطبيعي الحكم بكون الشرط علة لا يتم. بالإضافة إلى ذلك، فقد مر أو علل الشيخ الأصفهاني يرحمه الله دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بسبب من أجل ماذا؟ انحصار الجزاء في الشرط. فإذا علل هذا العلم الكبير الدلالة على المفهوم بالانحصار وليس بالعلية كما قيل. طيب، وأيضا أشكلنا بإشكال ثالث، وهو أنه لو كانت الجملة الشرطية دل على الانتفاع عند الانتفاء لطبيعي الحب لكان ذلك بالأولوية في الجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع. طيب، بعد ذلك أوردنا النظرية الثانية وهي نظرية المحقق النائيني، وخلاصتها أن التعليق بين الشرط والجزاء عليكم السلام والربط بينهما ربط جزئي، ولكن باعتبار أن الربط ماذا للهيئة، إن جاءك أكرمه، فأنا أبعث أحرك نحو شيء، فإذا الارتباط بين الشرط والجزاء، الجزاء معناه معنى حرفي، ولكن الجزاء ارتبط به شيء وهو المادة، فباعتبار ارتباط المادة بالجزاء اللي سميناه ماذا؟ المادة المنتسبة، دللت الجملة الشرطية على المفهوم. ثم أوردنا إشكالا على هذا الكلام، خلاصة الإشكال بأن هذا الكلام لا ينهض كما يقول الماتن بدفع الإشكال، لأن إذا كان الارتباط بالشرط للهيئة فانتساب المادة للهيئة لا يجعل انتفاء الشرط ناف لطبيعي الحكم معي، ولذا يقول الماتن بخصوص مضمون كلامه بخصوص إذا التفتنا لفرض جزئية مفهوم الهيئة عند المحقق النائيني، فارتباط المادة بهذا الشيء الجزئي اللي هو الهيئة اللي هو مفهوم حرفي لا يجعل تلك المادة المنتسبة للهيئة معناها كليا، بل تبقى على أو يكون معناها جزئيا باعتبار تقييدها بالهيئة. انتبهنا؟
يصير معنى المادة جزئي يعني؟
اي، معنى المادة يصير جزئي باعتبار قيدها بالهيئة،
لا العكس يعني.
لا العكس، نعم. بعد ذلك أوردنا نظرية صاحب المستمسك قدس الله نفسه الشريف، وكان خلاصة ما أورده صاحب المستمسك تكرار لما مر علينا في النظرية الأولى، غايته أنه تبديل للألفاظ مع الحفاظ على المعاني. قال يرحمه الله أن ظاهر القضية تعليل سنخ الجزاء، التعليل في القضية الشرطية تعليل للسنخ لا للشخص، واحنا ايش قلنا؟ قلنا التعليل هناك يدلل على السنخية، فكان الكلام ها هنا هو نفس الكلام الذي أوردناه في ما تقدم. ولذلك يعلق صبطه الماتن صبط السيد الحكيم. يقول هذا كما ترى مثل ما تشوف، يعني مو فج كلام جديد. هذه نظريات ثلاث، لم تسلم لنا واحدة من هذه النظريات في إثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، أي الانتفاع عند الانتفاع. ولذلك للماتن كلام فيه لطف، فيه لطف. الآن نشرحه ثم تنظرون إلى وجه اللطف فيه، كما أنه لا يخلو عن ضعف في نظرنا القاصر، ولكن لعل أحد منكم يقوي وجه الضعف فيه ويلتفت إلى نكتة يمكن أن تسد ذلك النقص الموجود في رأي الماتن. أولا نستعرض رأي الماتن في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. يقول أنا رأيي، أنا صاحب المحكم، أن الجملة الشرطية كسائر الجمل، الربط بين الشرط والجزاء لا يكون ربطا وتعليقا وإناطة لشيء كلي، حتى يكون انتفاء الشرط دالا على انتفاء سنخ الحكم. الربط لابد أن يكون لشيء جزئي وشخصي، وذلك أن القضية لا يكون لها معنى إلا بتمام أطرافها من موضوع ومحمول ونسبة وقيد. مع الجملة الشرطية أيضا على هذا النحو وعلى هذه الشاكلة، فلا بد أن ننظر إلى الشرط وإلى الجزاء وإلى النسبة المرتبطة بين التي ربطت الجزاء بالشرط. وحينئذ عندما ننظر إلى الشرط والجزاء والنسبة بينهما سوف نجد أن هذا الجزاء عندما ارتبط بالشرط تقيد به، ومعنى تقيده به أنه ليس بكل بل هو متقيد بشيء، والكل هو الشيء المطلق الغير متقيد. فكيف نقول من ناحية أن الجزاء هو شنخ الحكم مع قولنا أن الجزاء قد ارتبط وتقيد بالنسبة وبالشرط؟ فهل هذا إلا تهافت في كلامنا وعدم تمامية لما نريد أن نصل إليه؟ التفتت إلى هذا الكلام شيخنا؟ ها؟ ترى كلام يعني قلت فيه لطف، بس يقول بالرغم من أن الجملة الشرطية كسائر الجمل الذي ارتبط بالشرط هو شخص الحكم، لأننا عندما ننظر إن جاءك زيد فاكرمه، هذا الإكرام واحد قيد بالمجيء لزيد. ثانيا انتسب إلى مجيء زيد فخرج عن الإطلاق، خرج عن السنخية، خرج عن الدلالة على الشمول لطبيعي الإكرام. فإذا الإكرام لا يكون باعتبار انتسابه إلى الشرط إلا جزئية، ولكن دلالته على المعنى الكلي إنما تكون، انتبهوا بين قوسين في أذهانكم، إنما تكون قبل انتسابه، قبل انتسابه للشرط. هو قبل أن ينتسب الإكرام إلى الشرط كان كليا معي، وبعد أن انتسب أصبح جزئيا مقيدا بهذا الانتساب. فنقول إذا اتضحت هذه النقطة، نقول مرة يكون التعليق والإناطة ينظر لها بعد تمامية الجملة في شرط وجزاء، واحنا نقول هذا الجزاء المرتبط بهذا الشرط هذا طبيعي الحكم، نقول هذا غلط، لأن هذا الجزاء المرتبط بهذا الشرط بعد الاتيان بالجملة هذا جزئي ما يصير كلي. انتبهنا؟ متى يكون كليا؟ قبل أن يرتبط بالشرط وأن يتقيد به وأن ينتسب إليه، حينئذ يكون كلي. بناء على ذلك فإذا كان الإكرام الذي نريد أن نربطه بالشرط نظرنا إليه في المرحلة السابقة قبل المجيء بالجملة و قيدناه، يعني نظرنا إلى ذلك المفهوم الشعي الواسع معي، ثم جئنا بالجملة، شوفوا ما جئنا بالجملة ثم نظرنا إليه، لأن بعد الاتيان بالجملة صار مفهوم ضيق متقيد، لكن إذا نظرنا إليه قبل مجيء الجملة قلنا ها في إكرام، يا مرحبا بالإكرام. تبعنا؟ هذا الإكرام الواسع السعي الكبير قلنا إن جاءك زيد فاكرمه، وقصدنا ذلك المفهوم السعي اللي قبل أن يتقيد بالجملة. انتبهنا؟ شي يصير صار كلي، فانتفاء الشرط ها هنا إذا لم يجي يصير دال على انتفاء ذلك الكلي، لأن احنا ما نظرنا إلى هذا الإكرام اللي قيدنا بالجملة، بل إذا نظرنا إلى هذا الإكرام الشخصي المتقيد يصير جزئي، فانتفاء الشرط لا يفيد إلا انتفاء شخص الحكم. لكن باعتبار عندنا نظرتان، إحداهما قبلية والأخرى بعدية، الجملة الشرطية يمكن أن نعبر عنها بهذا التعبير تتميما لمطلب الماتب، دل على انتفاء الطبيعي باعتبار أن ما يرتبط بالشرط هو النظرة القبلية لطبيعي الإكرام وليس النظرة البعدية اللي جعلت الإكرام مرتبط بالجملة وجزء من الجملة. انتبهنا؟ صار المعنى واضح؟ ها خلنا نقرأ كلام لعل بعد فيه شوية كلمات تحتاج إلى إضافة. ولذلك شوف شو يقول: والذي ينبغي أن يقال حيث سبق أن شخص الحكم هو الحكم المتحصل من القضية المتقوم بتمام ما أخذ فيها من موضوع وقيود، هذا شخص الحكم. شخص الحكم شنو؟ باعتبار انتسابه إلى الجملة، إلى الموضوع، إلى القيد، إلى الشرط، يصير شخصي معاه. فلا مجال لكونه موضوعا للتقييد، احنا ما نقيد هذا المقيد حتى نقول ترى يصير جزئي ترى يصير كلي، لأن أصلا هو متقيد، هو الجملة ما تنظر إليه باعتباره جزء منها. هذا اللي يريد يقوله يعني في باطن كلامه تحت السطور إيضاح لمرامه. فلا مجال لكونه موضوعا للتقييد الذي تتضمنه القضية لتفرعه علي، التقييد متفرع شنو؟ على هالجملة، فيصير شنو؟ يعني كأن الجملة المقيدة جعلنا لها نتيجة هي التقييد، هذا ما يصير. يصير ولا ما يصير؟ ما يصير. بل ليس موضوع التقييد إلا الذات بنفسها الصالحة لطروء القيد وعدمه. يقول أنت انظر إلى الإكرام قبل أن يرتبط بهذه الجملة، فذات الإكرام مفهوم سعي، هذا يمكن أن تجعله مقيدا وأن تنظر إليه دون قيد. تقول الإكرام بالقيام لزيد إن جاءك صار إكرام مقيد معه. ويمكن تقول لا، الإكرام اللي ماذا يشمل كل أنماط الإكرام غير المقيد بالقيام، فيمكن تنظر إلى الإكرام في الرتبة القبلية على شعته، ويمكن أن تنظر له مقيدا بقيد. عرفنا؟ ولذلك يقول الصالحة لطروء القيد وعدمه، وهي المساوقة هذه الرتبة القبلية لسنخ الحكم بالمعنى الذي تقدم، لكن هذا وإن لم يكن مجعولا أو مخبرا عنه على سعته، لأن في الرتبة السابقة احنا هو ذاته، يعني اللي عبرنا عنه في بحث سابق قلنا بتعبير آخر الإكرام بما هو بغض النظر عن طرق قيود عليه، بس ما نقصد هنا بما هو ليس إلا هو في نظرتنا إلى الماهية حتى يصير ماذا سلب يعني سلب النقيضين عنها، لا مو ذاك المعنى، بل يعني ننظر إليه من دون طرق لا قيد عليه ولا عدم قيد، اللي سميناه ماذا؟ نعم سميناه الماهية السعية الشاملة لكل أنماط وأنواع الإكرام لامتناع تقييده. وحينئذ إذا نظرنا إلى بهذا المعنى صار الإكرام بمفهوم السعي، هذا إذا قيدناه شو يصير معنا؟ نسخناه، لأن إذا نظرنا إليه نظرة فيها سعة ثم قيدنا تلك النظرة يعني أبدلناه، جعلناه ماذا؟ مقيدا بعد أن كان مطلقا، وهذا هو النسخ في الحكم. فمثلا يقول شوف حتى تتضح لك المطلب، الوجوب في قولنا يجب إكرام زيد قد لحظ في مرتبة وروده على إكرام زيد، لحظ بذاته على ما هو عليه من سعة في المفهوم وتضييقه، إنما يكون تقييده بموضوعه وهو إكرام زيد، هذا موضوعه معه. وفي المرتبة المتأخرة اللي ارتبط فيها بالإكرام لزيد، نعم، فهو في المرتبة الأولى يعني قبل أن يقيد بأن يكون إكرام لزيد سنخ الحكم، وهو طرف للتقييد غير مجعول على سعته. أما عندما قيدنا بإكرام زيد صار شخص الحكم الذي تناوله الجار، وحينئذ شنقول؟ نقول القضية الشرطية كيف تكون دالة على المفهوم؟ لأن عندما أقول إن جاك زيد فاكرمه، ما أقصد هذا الإكرام، هو شوف اللي جي في القضية اكرمه، لأن هذا أصلا مرتبط بالموضوع ومرتبط بالنسبة، وإنما شوف أنا شلون ألحظ حظاك الإكرام السعي الواسع اللي يشمل الجميع أنماط الإكرام، اكرمه يعني ها ذاك الإكرام، شلون؟ فلما يقول وإن لم يأتك يعني لا تكرمه، لا، فينتفي سلخ الحكم الذي لحظ في رتبة قبل أن يتقيد بالقضية. ايش رايكم بهالكلام؟ ها دقي هي طبعا جميل. أنا كنت أقول يعني نفس هذا الإشكال اللي أوردته، أنا كان أقوله، أقول للسيد يا سيد أنا هذا ما يخ، هذا مو أيضا ما يختص بالجملة الشرطية، يصير حتى في اللقبي حتى في الوصفي كلا اللحظين موجود. ولا أنت باؤك تجر وباؤنا لا تجر، أنت لما تجيب قول حقه في بعض الإشكالات اللي تريدها على العظم تقول هذا هذا أيضا كلا، نعم
يبقى لها
اطلاق، وهذا مو بس هذا اصلا، يعني اصلا احنا في الجملة الشرطية ما عندنا رتبتان، رتبة سابقة ننظر اليها لذاك المفهوم السعة، لحن الاطلاق نقول لهذا الجملة احنا ما ننظر الى وجود رتبتين، بس نقول هذا اللي موجود في الجملة، ما نلحظ القيود الطارئة بسبب نفس الجملة المستعملة فيها. انت معاي انتم؟ أي جميل زين، الحمد لله وصلتم إلى ما أريد أن أوصل أذهانكم إليه، ووقعتم على ما أريد أن أوقعكم فيه معه أي الحمد لله. طيب، ولذلك يقول المات فهو في المرتبة الأولى سنخ الحكم وطرف للتقييد غير مجعول على سعته، وفي الثانية شخص الحكم الذي تناوله الجار، كما أن وجوب إكرام زيد الذي هو مفاد الجزاء أكرم زيدا إن جاءك قد لحظ في مرتبة تقييده بالمجيء بذاته على ما هو عليه من سعة وتضييقه باعتبار أن قيد بالشرط إن جاءك، ولا لا قلت لك أكرم زيد من دون الحال حظ إن جاءك صار مطلق معه على ما هو عليه وتضييق بالشرط الذي يتحصل منه شخص الحكم إنما يكون في المرتبة اللاحقة لتقييد بالشرط، وهكذا الحال في جميع القيود التي تتضمنها القضية. وحينئذ إذا فرض ظهور التقييد ببعض القيود في الانحصار والإناطة بها، فليس المراد بهما إلا الانحصار والإناطة بالإضافة إلى موضوع التقييد، يقول الموضوع اللي يعني قبل تجي القضية، لو افترضنا الآن قلنا إن جاءك زيد فاكرمه، احنا ما نقصد هالإكرام اللي الآن، نقصد الإكرام اللي في الرتبة السابقة اللي السنخ، فنحن نربط القضية ذي الشرطية بالسنخ. بس شوفوا انتم تقدرون تشكلون عليه، تقولون لا طيب أكرم العالم العادل، هذه قضية شنو؟ وصفية معه أو أكرم العاد قضية لقبية معه. ليش هذه القضية أيضا ما تدل على لأني أنا أكرم العادل؟ ما أقصد أن هذا الربط للإكرام بهذا العادل، أقصد اللي في الرتبة السابقة معه. نفس الكلام،
حتى أكرم العالم العادل بعدما قيدناه ما زالت كلية وهي إكرام لكل عالم عادل، يعني ما تحولت إلى قضية شخصية خارجية أو قضية جزئية، ما زال فيها صحيح مقيدة من جهة، لكن أيضا القيد ما زال عام والوصف ما زال في عمومية.
مع ذلك نحن لا نلحظ من هذه الجهة أن بقاءها على عمومها، إنما هو يقصد أن هنا رتبتان، رتبة قبلية بغض النظر عن الجملة والقيود الموجودة فيها، ورتبة بعدية. الملحوظ ليس هذا الرتبة القبلية البعدية، وإنما الملحوظ الرتبة القبلية. قل إذا كان في لحظان فيما قبل وفيما بعد، هذا ما يختص بالجملة الشرطية، هذا أيضا يجي في الجملة اللقبية.
وعلى أساس الآن بالنتيجة هي مقيدة، ليش ننظر إلى نظرته الأولى؟
نعم أي نعم. وحينئذ إذا فرض ظهور التقييد ببعض القيود في الانحصار والإناطة بها، فليس المراد بهما إلا الانحصار والإناطة بالإضافة إلى موضوع التقييد وهو السنخ المستلزم للمفهوم. وإن كان الحكم المتحصل من القضية المنشأ أو المخبر عنه بالقضية هو شخص الحكم، لأنه مربوط بقيود. ما أدري تقبلون هالنظرية ذي ولا؟ يعني قلت أنا فيها وجاهة لا تخلو عن وجاهة، بس هل لنا هاتان النظرتان يعني نحن ننظر إليهما في القضايا، أو هل هذا النظر هو عرفي أصلا؟ ها؟ هذا يعني هذا من الإشكالات أيضا اللي على المات، إن هذا مو يعني النظرة المتعارفة والطبيعية اللي إحنا ننظر إليها في الجمل، هذه نظرة دقية جدا، عندنا نظرة قبل ونظرة بعد. هذه فكون الحكم المجعول أو المخبر عنه هو الشخص لا يستلزم كونه هو المقيد والمنوط به والمرتبط بالشرط والمعلق عليه، بل لا يمكن ذلك بعد كونه متحصلا من الجملة، لأن هذا الذي قيد بالجملة يكون هو السنخ مع كونه الشخص، هذا ما يصير. بل لا يمكن ذلك بعد كونه متحصلا منهما ومتأخرا عنهما رتبة، بل ليس موضوعها الجملة إذن التعليق إلا السنخ والذات القابلة للإطلاق والتقييد قبل طروء القيود. واضحة هالفكرة؟ وعلى هذا يكون المعيار في سعة المفهوم، فإنها تابعة لسحة الحكم الذي يكون طرفا للتقييد، ثم يرتب الماتن على هذا المبحث فائدة. شوفوا الفائدة، يقول هل الفائدة التي يريد أن تترتب على كلامه أن المفاهيم سوف تكون عندنا على أقسام ذات سعة واسعة وذات سعة محدودة، بمعنى أن المفهوم ننظر له باعتبار، إذا صح التعبير حطوا هذا بين قوسين في أذهانكم، باعتبار كثرة وقلة القيود، فحيث كان مفهوم اللقب مبنيا على ظهور تقييد الحكم بموضوعه وانحصاره به، إذا قلنا مثلا أكرم المتقي، طيب ما في متقي راح ينتفي طبيعي الإكرام، لأن الربط لطبيعي الإكرام فقط بالموضوع بهذا الشيء الواحد وهو اللقب معه، فيصير أوسع المفاهيم ما هو مفهوم اللقب، بعده يجي مثلا ماذا مفهوم الوصف، لأن إذا قلنا أكرم العالم المتقي، فإذا انتفى العالم المتقي راح ينتفي طبيعي الإكرام، تبهنا؟ بس هذا شوفوا يعني قد ينتفي المتقي لكن ماذا؟ العالم موجود ويجب إكرام العالم، لكن إذا ربطنا بمفهوم اللقب في الحقيقة لا طبيعية للإكرام إلا للمتقي، فيصير هو أوسع المفاهيم. فحيث كان مفهوم اللقب مبنيا على ظهور تقييد الحكم بموضوعه في انحصاره به، وكان الموضوع قيدا للحكم بذاته غير مقيد بشيء آخر غير هذا اللقب، كان مفهوم اللقب على تقدير كون اللقب له مفهوم، لأن طبعا اللقب ما له مفهوم. يعني أنا عندما أقول أكرم المتقي هل لا أقصد إكرام غيري؟ أقصد بس يعني أنت أكرم هذا فهو محل الإكرام، فهو يستاهل مثل ما نقول، ليس إلا مو معنى أنه إذا ما في متقي لا يجب الإكرام. يعني طبعا اللقب لا أحد يقول بوجود مفهوم لهذا، أضعف المفاهيم كما تقدم عندكم في لا يريد يقول على ما تقدم راح تترتب نتيجة أن المفاهيم تصير ذات سعة وذات محدودية.
يقدر يلتزم هذا هو يعني يقدر يلتزم أن أكرم المتقي لها مفهوم؟
لا يقدر يلتزم على بناء على، يقول إذا قلنا أن له مفهوم يصيرها مفهومة بهذا المعنى، بس هو لا يقول بوجود مفهوم لللقب معاي. لو قلنا لكان كذا، لو قلنا هذا يسمون شنو يعني ما أدري بشرط كذا تصير نتيجة كذا، بس ما له مفهوم. أي ولذلك يقول كان مفهوم اللقب على تقدير القول به أوسع المفاهيم لرجوعه إلى انتفاء ذات الحكم عن غير الموضوع المذكور في القضية. أما غير من القيود فحيث كان واردا على الحكم بعد تقييده بموضوعه المذكور في القضية، فمفهومه لو قيل به انتفاء الحكم عن ذلك الموضوع في غير مورد القيد. أما اللقب نفس الموضوع كأن الحكم ينتفي يطير، لأن احنا رتبنا الإكرام على هالموضوع. لا انتفاء مطلق الحكم في غير مورد القيد بحيث يستلزم انتفاع عن موضوع آخر، فيصير أوسع المفاهيم مفهوم اللقب. ولذا كان مفهوم الشرط أيضا في قولنا أكرم العالم إن كان عادلا، وهكذا أيضا مفهوم الوصف في قولنا أكرم العالم العادل. عدم وجوب إكرام العالم غير العادل، مفهوم الشرط شنو؟ أكرم العالم إن كان عادلا، يعني العالم غير العادل لا يجب إكرامه. وهكذا أيضا مفهوم الوصف أكرم العالم العادل، في عالم بس مو بعادل معي، فلا يجب علينا إكرامه. لكن هذا لا عدم وجوب إكرام غير العالم مطلقا، هذا ما يدلل عليه مفهوم الوصف ولا مفهومش الشرط معي، لأن قد يكون مثلا ماذا المتقي يجب إكرامه، بس هذا لا يشير إلى نفي الإكرام عنه، يعني عن موضوع آخر بخلاف مفهوم اللقب، فعلى القول به يصير يعني ينفي طبيعي الإكرام عن غير هذا المتقي، فيصير ذاك أوسع. أما هذا مفهوم الشرط وموضوع مفهوم اللقب ما فيها الإشارة ما فيها الدلالة، بل هو يبتني على مفهوم اللقب ولا عدم وجوب إكرامه إذا لم يكن عادلا، بل هو يبتني على كون الشرط أو الوصف هو العدالة تمام العلة المنحصرة، لكن نحن ما جعلناها هكذا، الذي سبق أنه لا مجال للبناء عليه في الشرطية، ولا يظن من أحد البناء عليه كذلك في الجملة الوصفية. احنا مو جعلنا العلة لإكرام العالم باعتبار أنه متصف بالعدالة، لعل العلة كلا الاثنين العلم والعدالة مع، إذ لو كان متمما للعلة أمكن اختصاص الاحتياج إليه بالعالم لكونه متمما لمقتضى الحكم فيه، أو هو الشرط يعني يكون شنو يصير عالم بشرط أن يكون عادلا أي، أو شرطا لتأثير مقتضي أو رافعا للمانع، يعني رفع المانع بمثابة الشرط انتبهنا، دون غيره كالفقير الجاهل، بل يكون واجدا لتمام مقتضى الحكم من دون أن يحتاج تأثيره للشرط أو يمتنع بمانع. عبارة أخرى، جيب عبارة أخرى أسهل وأوضح. يعني أنا عندما أقول أكرم العالم العادل، لا أريد أن انتفاء العدالة معناه انتفاء طبيعي الإكرام، لا، وإنما يكون هذا العادل إما هو شرط لوجوب الإكرام، بس كل هذا يرجع إلى قاعدة احترازية القيود في الحقيقة، أو هو شنو متمم، يعني أما شرط متمم للمقتضي، أو أنه عدم مانع بحيث أنه يعني في مانع من إكرام العالم وحده، لابد أن ينضم إليه ضميمة شمالة تتم حتى يجب علينا إكرامه. بناء على ذلك يقول أيضا سوف تترتب لنا نتيجة. الآن القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع، إذا قلنا هكذا إن جاءك ولد فاختنه، طيب ما جاءك ولد، مو يقولون هذه القضية سالبة بانتفاء الموضوع، ويقولون إن هذه القضية لا تدلل على المفهوم. ليش ما تدلل على المفهوم؟ لأنها انتفاء، لأن المفهوم الانتفاء عند الانتفاء مع بقاء وجود للموضوع، هذه ما في وجود للموضوع، فصار يعني سالبة باعتبار انتفاء الموضوع. الماتن شوية عند حوار يقول نتوجه، ما نقول هذه القضية لا تدلل على المفهوم، في الحقيقة السالبة بانتفاء الموضوع لها مفهوم، بس باعتبار عدم وجود الموضوع أصبح عدم، يعني الطريق اختلف. الآن أوضح هذا بعد ذكري لكلامه. وبذلك يظهر الحال في الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع، فإن ظهور الشرطية في المفهوم لما سبق إنما يقتضي إفادة الجملة الشرطية إناطة ثبوت الحكم لموضوعه. أنا أقول أكرم زيدا إن جاءك، فوجوب الإكرام لمجيء زيد على، يعني أو لزيد على تقدير المجيء، فأنا أجعل عدم انفكاك، أجعل ارتباط بين الإكرام وبين المجيء زيد، بس هنا موضوع، يعني زيد جاءك ولا ما جاءك هو موجود، صح؟ بالشرط المفروض عدم انفكاكه عن الموضوع. ومقتضى الإناطة المذكورة ارتفاع الحكم عن موضوعه بارتفاع الشرط، لكن في السالبة بانتفاء الموضوع إذا ما جاءك قلنا هكذا إن رزقت ولدا، الله رزق ولد فاختنه، ثم قلنا وإن لم ترزق ولد فلا تختنه، يقول ماتن هذه القضية في الحقيقة لها مفهوم، يعني عند التأمل فيها لها مفهوم، بس ليش إنك ما تجب تختنه؟ هنا نظرتان، مرة ننظر إلى انتفاء الشرط ما رزقت الولد، ومرة ننظر إلى انتفاء الموضوع، فنظرة هؤلاء كانت منصبة على انتفاء الموضوع لأنه في رتبة متقدمة وسابقة، لكن مو معنى أن الجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع ما لها مفهوم، معاه؟ يعني كان الحق أن يقال بوجود مفهوم لها، لكن انخرم دلالتها على المفهوم باعتبار عدم تحقق الموضوع. هذا نقاش في المصطلح. على كل، وأما ارتفاع الحكم عن غير موضوعه بارتفاع الشرط فهو أمر لا تقتضيه الشرطية، لتكون هذه الجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع غير دالة على المفهوم كما قيل، معاه؟ بل في الحقيقة يعني لها دلالة على المفهوم، بل لكنها انخرمت باعتبار نظرنا، وجود نظر لنا في إلى رتبة سابقة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. يعني الآن ذي جوالك يسجل ما شاء الله، شلون سجلت؟